ثم بعد، هذا هو لقاؤنا العاشر حول تاريخ الدولة الأموية. قد وصل بنا الحديث في المرة الماضية إلى الحقبة التاريخية التي حكم فيها الدولة الإسلامية الخليفة سليمان ابن عبد الملك من 96 إلى 99 هجرية، ومن بعده الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز من 99 إلى 101 هجرية. وكان من آخر ما ذكرته في اللقاء التاسع ما جرى في المقابلة التي تمت بين ملك الصين وبين رسل القائد المسلم الفاتح قتيبة ابن مسلم الباهلي. ولقد ذكرت هذا الحوار لكي ندرك كيف كان حال الأمة يوم أن كنا خير أمة، حيث كان للحق مكانا وكان للأقوال فعل. فاسأل الترجمان. ووقف رسل قتيبة ابن مسلم الباهلي يعلنوا بين يدي ملك الصين أنهم لن يقبلوا منه إلا الإسلام أو الجزية أو الحرب. وشاءت إرادة الله عز وجل تحت إصرار المسلمين الذين خرجوا ابتغاء مرضاة الله عز وجل لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أن يقبل ملك الصين بدفع الجزية. وقبل قتيبة بن مسلم الباهلي منه دفع الجزية. ويقال أيضا أنهم قد اشترطوا عليه أن يسمح للمسلمين الموجودين في كشغر في الصين في كشغر الشرقية أن يقيموا شعائر دينهم وأن يكون لهم مساجد في المدينة فقابلة منهم. ما معنى أنه مش مجرد بس قابلة بدفع الجزية، وفي هذا إعلان منه بالخضوع للدولة الإسلامية التي تخضع حياتها وحياة البشرية لمنهج الله وشريعته، لكن كان إعلانا منه بأنه لأصحاب الدعوة أن يمتلكوا للدعوة بملء حريتهم على أرض الصين. دعوة الإسلام. وحديثنا سيبدأ بسليمان بن عبد الملك في هذه الليلة وينتهي بعمر بن عبد العزيز. وبالنسبة لسليمان بن عبد الملك بقي أن نذكر، هل الدعوة إلى الله عز وجل استمرت في عهده؟ هل استمرت الفتوحات الإسلامية كانت كما كان الأمر على عهد من سبقه؟ نعم، هناك ثوابت في حياة الأمة أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يستأذن فيها أحد ولا يعذر منها أحد، سواء كان راعي أو رعي، طبيب أو مهندس أو عامل، وله أمر أو أم أو أب كانوا يؤمنون بأن الدعوة إلى الله طريق، وأن إقامة دين الإسلام في أرض الله كلها فريضة لا يعذر منها أحد، كل على قدر جهده وطاقته، وأنه إذا ظهرت عقبات في الطريق تحول بينه وبين استمرار الدعوة إلى الله، أو هناك مظالم وقعت على بني الإنسان، هنا شرعت فريضة الجهاد لإخراج العباد من عبادة العباد كما يقول العيد عام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة من جور المبادئ الذي نعمل. لذلك كان استمرت الدعوة إلى الله واستمرت فريضة راية الجهاد ترفرف على أرجاء الدولة الإسلامية التي تكلمنا عنها بحدودها السابقة. وذكر بها في كل التي شملت تركستان الشرقية الواقع تحت الاحتلال الصيني الآن 200 جيش، وتركستان الغربية إلى قرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، كل تركستان الغربية الواقع كان تحت الاحتلال الروسي، شبه جزيرة القرم، القوقاز، خراسان، إيران، العراق، شبه الجزيرة العربية، بلاد الشام، الشمال الأفريقي، الأندلس، فرنسا، كل دي كانت جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة في حدودها السياسية، استمرت في فقط بسيط حوالي قرن من الزمان، وواصلت استمرت حدودها على عهد عبد الحسين وكاد ده يوم أن كنا خير أمة، زي ما بيقول الحادي يوم أن كنا خير أمة كان للحق مكانة، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان. يعني ده تاريخ حد يقدر يطمس صفحات ان هذه حدود دولة واحدة تتحرك فيها بين حريتك، ما فيش حاجة اسمها يعني حدود ولا سدود ولا منع ولا خروج ابدا، حرية للناس طالما ملتزمين بالشرع ملتزمين بالحلال والحرام، فكانت حياتهم امن وامان وطمأنينة. الحدود السياسية ظلت تتسع، ومش تتسع عشان رغبة في الملك بتاع الدنيا العرب الزائل، لا، هم هدفهم انه يبلغوا دعوة الاسلام الى ارض الله كلها. ربنا قال لهم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكانش هدفهم المتاع الزائل، كانش هدفهم لا كرسي ولا اكل ولا شراب ولا فلوس ولا مناصب ولا جاه. كل واحد منهم قال لي شو خرجوا من حظ انفسهم، خرجوا من الجزيرة العربية، تركوا نساءهم واطفالهم واولادهم، ومنهم من دفن في تركستان الشرقية، ومن دفن في تركستان الغربي، ومنهم من دفن في شبه جزيرة الأناضول، ومنهم من دفن على شواطئ الأطلسي. خرجوا ليه؟ مش من أجل الدنيا، إنما خرجوا من أجل الآخرة لإبلاغ كلمة الله امتثالا لتوجيهات رسول الله، حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى تطبق الشرائع، حتى تقام الحدود، حتى تحفظ الحرمات والمقدسات. يعني ما خلنا إذا الحدود السياسية على عهد سلمان بن عبد الملك امتدت شرقا وغربا، وواصل المسلمون فتوحاتهم شرقا وغربا، وكانت ولايات الدولة الأموية تشمل الشام والحجاز والمدينة المنورة وخراسان وبلاد الروم، فتسمى بلاد الروم، والعراق التي كان من ولاتها المهلك ابن يزيد ابن ابي صفرة، وايضا منها خراسان التي كان من ولاتها قتيبة ابن مسلم الباهلي الذي اتسع في عهده الفتوح ووصل المسلمون الى بلاد السند التي كان عليها محمد بن القاسم الثقفي، وامتدت الفتوحات ايضا في الجبهة الغربية في افريقيا، واستمر الغزو في بلاد الروم. اما نرجع لما كتبه محمود شاكر لما اتصل بعد سلمان بن عبد الملك، والعاد موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد الى الشام، وقد خلف موسى ابنهم عبد الله واليا على الخيروان منذ عام 93 حينما خرج الى الاندلس،
وأثناء عودتهم من الأندلس ترك موسى ابنه عبد العزيز عليها ونظم الحكومة. شوف ماذا فعل المسلمون في الأندلس، نظم الحكومة الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال الآن. طبعا خيال، لا مش خيال، كان واقعا. قال عاش في المسلمين 800 سنة سلموهن أمانة ونحن الذين ضيعناها، ضيعناها يوم أن تخللنا عن هويتنا، لأنه لا عزة لأمتنا إلا بإسلامها. ضاعت يوم أن ضاعت هويتها. فماذا فعل المسلمون في الأندلس؟ يقولون نظم الحكومة، ألف مجلس شورى من العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية، رفع المظالم عن السكان، خفف الضرائب، أمن الأهلين، شجع المسلمين من العرب والبربر على الاختلاط بالسكان والتجاوز معهم، وتزوج ابن موسى بن نصير بن عبد العزيز أرملة لودريق، وحاول إدخال النصارى بالإسلام، فبدأ يتقرب منهم بغية تعريفهم على الدين الإسلامي، يعني عملهم برفق وبأدب جميل، لأن الناس لن يقتنع بهذا الدين إلا إذا كان الإنسان صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه. يقولون طبعا واستمرت الفتوحات في الشمال الأفريقي واستمرت في البحر الأبيض المتوسط، وطبعا لكن الوقت طبعا لا يسمح باستشعارها بعرضها، لكن يكفي أن نرجع إلى كتب محمود شاكر وغيرها وما كتبه الدكتور عبد الشافي وما كتبه من العلماء زي عبد الرحمن الحجي عن الأندلس وما كتبه الدكتور عبد الشافي عن الدولة الأموية أستاذ جامعة الأزهر، وكل هذا نجده مدون في كل التاريخ، وما أيضا ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الحقيقة ابن كثير قراءته عن تاريخ بني أمية ممتع، لأنه عبارة عن يعني تاريخ حولي لهذه الفترة الزمنية، هو الذي أورد القصة تاع ملك عسين وغيرها بالرغم. ثم جاء عصر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وواصل المسلمون لسنته، مهمتهم هي هي ثوابت في حياتهم، الدعوة شاغلهم بالليل والنهار، شاغل الحاكم والمحكوم، كيف يقوم دين الله؟ كيف يزيلون العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الإسلام في حياتهم؟ العمل على تطبيق الشريعة، تنظيم حياة الأمة، إرساء قواعد النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والاكتشافات، يعني الأمة كانت عافية من دينها، آمنة مطمئنة فيها للقوى رغدا من كل مكان. عايز أقول الشاهد، جاء عمر بن عبد العزيز، أنا جالي سؤال المرة اللي فاتت من واحد من الإخوان يقول لي هل توقفت الفتوحات على عهد عمر ابن عبد العزيز؟ عرفش هو جاب يقول كده، ما قولك أن حكومة عمر بن عبد العزيز كانت حكومة دينية لم تلتفت إلى الجهاد؟ معرفش ماذا يقصد بالحكومة الدينية، يعني كانت بتطبق شرع ربنا؟ نعم. كانت بتقيم الحدود؟ نعم. كانت بتدعو إلى الله؟ نعم. كانت بتجاهد الكافرين والمنافقين؟ نعم. كانت تربي الأمة على مفهوم الإسلام الشامل؟ نعم. إذا كنت تقصد حكومة دينية بهذا المفهوم، نعم كانت حكومة دينية، لكن هل انشغل عمر بن عبد العزيز عن الجهاد في سبيل الله؟ هذا غير صحيح. والدليل على ذلك لو رجعنا لما كتبه محمود شاكر وما كتب ايضا في ابن كثير عن الفتوحات التي تمت في عهد عمر بن عبد العزيز، المسلمون واصلوا جهادهم في شبه جزيره الاناضول لمنازعه الصليبيين ابناء اوروبا، وأرسل جندا لمعاونة مسلمة ابن عبد الملك الذي كان يحاصر القسطنطينية أملا في فتحها في عصر عمر بن عبد العزيز، ومن أبنه الوليد بن عبد الملك. يبقى إذا واصل عمر بن عبد العزيز
جهاده لفتح القسطنطينية، برضو مش لمد السلطان وحيازة الأرض من أجل الثروات واغتصاب الأراضي والديار من أصحابها وقتل الذين لا يسلمون ديارهم وأموالهم. لا، لكانوا زي ما قلنا يسعون إلى إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين التعرف على الدين الحق الذي فيه صلاح البلاد والعباد وفيه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذن الجهاد مستمر في شبه جزيرة العرب. أيضا استمرت الفتوحات في القوقاز، القوقاز أو بلاد القفقاز اللي منهم الشيشان ومنهم الدغستان ومنهم الجرجيين والأبخاز، كل دول بلد استمرت الفتوحات الإسلامية على عهد عمر ابن عبد العزيز، كما أنه كان حريصا على عقد الرايات للطوائف والشوافي، يعني السرايا والبسط التي تخرج فصل الصيف غير هذه التي تخرج في فصل الشتاء. ثم ودي القضية التي لابد أن ننتبه فيها عشان نعرف أن فرنسا وقعتها أقدام المسلمين، سبحان الله، طبعا ده خيال في ذهننا، ده كلام من العالم ليه خايف من الإسلام؟ خايف أن هذا الدين تعلو رايته ثم يعود الإسلام ليحكم حياة البشرية كما وقع كذلك. وما ليه أوروبا بتعتبر؟ ليه حلف الأطلنطي؟ ليه أمريكا؟ ليه الصهيونية العالمية بتعتبر أن الإسلام هو العدو الأول؟ لأنهم لا يريدون لحكم الإسلام أن يحكم حياة الإنسانية. على كل حالة ده خير، الإسلام ده زي الغيث، ربنا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والله إذا كانت البشرية فعلا تستحق هذه النعمة فيقيد الله لها من يقيم حياته على الإسلام، فتستحق خلاص ملهاش نقيض فيه. وسلعة ربنا يعني دي سلعة دايرة، ده دين ربنا، اللي يمسك فيه بيدخل الجنة بيسيبه بروح النار. القضية أنا عايز أقول إن المسلمون الأوائل كانوا يريدون أن يبرأوا من ربنا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجرت سنة الله عز وجل في الرسالات والرسل ان كل نبي بيقيم الحج على البشرية يبلغهم دعوة ربنا، يدعوهم الى التوحيد الى الاسلام، اللي بيستسلم خير وبركة، اللي ما بيستسلمش يبقى قامت عليه الحج. فاذا المسلمون الاوائل لما كانوا ينطلقوا في فتوحاتهم لاقامة الحج على بني الانسان، لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالتوسل بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اذا عندما تقول هؤلاء الصحابة وصلوا المهم، التابعون وصلوا المهم، تابعوا التابعين وصلوا المهم، لأنهم خير القرون كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نقرأ كتب التاريخ أن عمر بن العزيز ظلت راية الجهاد مرفوعة، والدليل على ذلك غزا السمح ابن مالك الخولاني فرنسا فاخترق جبال البرانس اللي بيسموها جبال البر، وزحف على مقاطعتين سبتمانيا وبروفان، ثم أغار على أكيتانيا وحاصر طولون، معروفة مشهورة طولون أو طلوشة كما يسموها بالعربية. فخرج لدوق أكيتانيا بجيش كبير ونشبت معركة عظيمة بين الطرفين، استشهد فيها السمح ابن مالك الخولاني عام 102 هجرية، وتولى إمرة جند المسلمين بعدها عبد الرحمن الغافقي. يعني اذا ادي عهد عمر بن عبد العزيز، وطأت اقدام المسلمين ارض فرنسا، وده تاريخنا، مش وطأتها علشان نقتل وندبح، ما كان هذا سلوك المسلمين، ما امنت البشرية الا في ظل الاسلام في 13 قرن. لكن لما امسك الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية بجمال البشرية وضربوا الخلافة ومزقوا العالم، بشر قتل أفريقيا يقتل من شعبها في مرحلة الاستعمار الأسباني والبرتغالي، 180 إلى 80 مليون، السابع يسمى بتجارة الرقيق،
80 إلى 100 مليون، 10 لا بني آدم، عشان ينقلوا 20 مليون من أبناء أفريقيا إلى أوروبا عشان تعمل عملية زراعة وتصنيع للبلاد، ينقل الشعب الأفريقي، وأثناء نقله يقومون بقتل هذا العدد لأن كان فيه مقاوم، فكانوا يصطادونهم كما يصطادون الحيوانات، يحطوهم في يعني يربطونهم بصورة. تقرأ كتابنا اللي هو حاضر العالم الإسلامي أفريقي الصادر عن دار الوفاء، واقرأ ما كتبه عشان تاريخ تدركوه، تعرفوا من الذي يمسك بزمام البشرية الآن، ماذا تنتظرون حينما تمسكوا الذئاب بزمام البشرية؟ هل أبناء أوروبا الذين يتسبقون بالحريات ويتكلمون عن الإسلام والعنف في بلاد المسلمين قتلوا من أبناء أفريقيا 100 مليون ونقلوا 20 قسرا إلى بلاد الغرب؟ ماذا فعل الأوروبيون في القارتين الجديدتين؟ قتلوا 80 مليون من الهنود الحمر، كان عدد الشعب 100 مليون، قتلوا 80 مليون. الكلام ده أنا مش بقوله أنا، لكن يقول لك ده شيخ وبدأنا في مسجد بيه، لا ده احنا بنقول سلم علمنا وأقيموا الشهادة لله، لكن إذا كان كلامنا مش عاجبكم هذا الكلام كتبه جارودي في الأساطير الذي نشرته دار الغد العربي، ما ترى نصا كده قال إن أبناء أوروبا اللي بيتكلموا عن الفاشية والنازية أمريكا قتلوا من الشعب اللي كان يسكن القارتين اللي بتسمى أمريكا الآن، قتلوا 80 مليون من شعبها اللي بقى 100 مليون سبحان الله، وقتلوا من أبناء أفريقيا 100 مليون مش 100 مليون حشر فكذا. احنا ما عملناش كده، اقروا تاريخنا. في ظل الاسلام امن الشرق والغرب وامنت البشريه، هم بيردون الان الجميل، ضربوا خلافاتنا ومزقوا علمنا وطلبوا صلواتنا واخذوا خبزنا، ما حدش قال بيتكلم الامه وصيبت ربنا اسال السنه بالخرج شياطين خرج، ما احد يقول للمجرم اجرم او للمذنب اذنب او للقاتل قتل، لا اقول يعني ظلت الفتوحات الإسلامية على عهد عمر بن عبد العزيز كما كانت على عهد الخلفاء الراشدين وكانت على عهد التابعين وتابع التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا القرن الخير القرون، قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثلاثة أو أربعة صلى الله عليه وسلم. فإذا الفتوحات الإسلامية ظلت مستمرة، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حريصا كل الحرص على عدم سفك دماء احد من ابناء هذه الامه، فكان مسلم ولا غير مسلم، فرغم انها ذمه خلاص في ذمه الامه. اللي ينكر يقول لك يعني في حاجه اسمها الذمه، يعني ايه الذمه؟ يعني ذمه الله وذمه رسول الله، يعني النصراني الكتابي ربنا يعني أصبح لما واحد يبقى داخل دولة إسلامية مسؤول من إمام المسلمين، مسؤول عن دمه وعن ماله وعن عقيدته، لو أن يباشر عقيدته ويباشر تجارته ويحفظ عرضه محفوظ، ليه؟ لأنه قبل بأن يعيش في كنف الدولة الإسلامية، فهو في ذمة الدولة الإسلامية. في مقابل إيه؟ دريهمات يدفعها توضع عن الشيخ الكبير في السن، وتوضع عن الطفل، توضع عن النساء. ولعلكم تذكروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع لما قال اليهودية تسول الغير السام قال ما فيها شناكك، قال لا خير فينا إذا أكلنا شبابك وضيعنا شيبتك، وأمر له بنصيبا في بيت مال المسلمين. هذه تفادت من بيت مال المسلمين، يرفض يعني ما هذا الإسلام اللي يقولوا عليه التهموم العنف والتهموم التطرف كذا. اقرأوا التاريخ يا شباب، ففيه العبة، لما قوم لا يدرون الخبر، أعداؤنا يستغلون جهلنا بتاريخنا لمهاجمتنا، والتاريخ الحرمنا منه خلاص، فرقت مناهج التاريخ من التاريخ الإسلامي. الصور المشرقة للصحابة والتابعين فيه كل تشويه، ومش بس حرمان الأمة وتجهيلها بتاريخها، بل طمس معالم هذا التاريخ عبر أجهزة الإعلام وعبر كتب التاريخ المدورة. يبقى إذا ناخد مثل وراء مسؤولية مهمة، انك لازم تعرف تاريخك، لازم تقرأه، لازم تدرسه وتعلم اخوانك واخواتك امك جيرانك. وانا الحقيقة يعني انا اشيد بالشباب، يا شباب لقد ظللتم تستمعون فترة طويلة، انطلقوا في المساجد في الأحياء، ادعوا الناس إلى الله، عرفوهم بدينكم، عرفوهم بإسلامكم، عرفوهم بتاريخكم. يبقى لك خطة كده تنطلق فيها بين الناس، تدعوهم إلى الله. كل واحد منطلق إلى مسجد، العام القادم سيكون ضعف العدد بتاعكم، اللي بعديها يبقى 3 أضعاف. لا تحصروا أنفسكم في مساجد معينة وفي تجمعات معينة وفي صحبة معينة، هذا يعني فرض الحصار عليكم. انطلقوا إلى المساجد، إلى الأحياء، إلى المدارس، الجامعات، كل واحد لازم يشتغل، لأن الدعوة أمانة في رقابكم، ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. ما جعل المسلم كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، أقول قل آمنت بالله ثم استقم. فرح حامل خلقات على داره وينطلق يؤدي هذه الكرة، فلن تبلغ عني ولو آية. هكذا كان المسلمون الأوائل، يجب بني الشباب هكذا. يجب نصيحة لكم، يعني لا ندري، الأجال بيد الله والأيام حضنا بأحداث، فتحنا لنا فرصة نلتقي أو لا نلتقي، طبعا يقول إن شاء الله نلتقي في الجنة، ما في هذا الكلام. لكن في نفس الوقت يا شباب أنا أعطيكم نصيحة لوجه الله، ربنا بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه الآيات ويزكيه معلمه الكتاب والحكمة إن كانوا مقبلا في ضلال المبين. هؤلاء الصحابة ما بقوا في المدينة المنورة، ما بقوا في مكة المكرمة، ما بقوا في أحياء، انطلقوا. مجرد الواحد يتعلم آية من كتاب الله بس ينطلق ليؤديها. فما يريد أنت الحمد لله عندكم كم غزير من العلم، تريد أن تضيف عليه جديدا، عندك الشريط رقم التضييق عليها تجده، ابحث عنه تجد الكتاب، ابحث عنه تجد لم تحرم وسيلة بعد ما تفرغ ما لديك من شحنة المعلومات الدعوية انك تجد المزيد، لكن لا تتجمد انك تعد وقتك كله تستنف. حتى ذا كان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، تعتقد ان عمر بن عبد العزيز جلس وقته كله يتعلم، انا عايز اتعلم. عمر بن العزيز مات عمره 40 سنة. طب لو انتظر بقى لغايه يوم 40 سنة لكان بقي خليفه للمسلمين، ولا كان والي على المدينه المنوره، ولا اقام هذا الدين الذي، ولا فتح فرنسا، لا ابدا. كل واحد الدين ليس كل ما يتجزا مسائل، من علم مساله صار عالما بها، بل وجب عليه ابلاغها، ما يجيش يتاخر. هذا الكلام مش اقوله بس بصراحه، اقوله للفتيات والاخوات، الاخت الان واجب الدعوه في غمرتها وعقباتها. وطبعا لا شك فيه ان هذا الطريق ليس سهلا ميسورا، لكن لا شك فيه انه لا بديل امامنا. واحد يضع في الاعتبار كلمه النبي عليه الصلاه والسلام حينما راوده قومه قالوا يا محمد، يعني قومك وبنو عمومات الناس اللي قالوا بس بلاش دعوه كفايه كده. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم، اي والله يا عمي ابو طالب، لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على ان اترك الدعوة الى هذا الدين ما تركتها الا ان ينذرها رب العالمين او تنفرط هذه الثالثة. وبعد ان يسرى الواحد يستحضر ثانية المصر يسال ان يقوم دين الله عرب الغنوب، لكن دي السعادة الحقيقية ان تغنى بالشهادة، ربنا غنمنا بالشهادة في سبيله وغنمنا صحبة محمد وصحبة او مصر لهذا الدين. وسبحان الله، يعني لا تتصور ان دماء الشهداء تضيع هدى، لا، كلمة انا سيد صدر رحمة الله عليه ستظل كلماتنا حروف تماثيل من شمع، ستظل كلماتنا عرائس من شمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذات تدب فيها الحياة. إذن يا أخ الإسلام، وأنت تدعو إلى الله خلف الحاجة انطلق، أدي واجبك وربنا، فأنت عبد لله والدعوة دعوته والإسلام إسلامه، أنت مطالب أن تبذل ما في جهدك وتوقف، لكن يعني لا يكفي أبدا أن تستمع، لابد أن تستمع وتعمل بما علمت وان تعلم غيرك وان تصبر. دي 3 واجبات، دي كلها تدخل في باب مجاهدة النفس، ان تعلم انه لا اله الا الله، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف اسلامك، تعرف الحلال والحرام، تعرف تاريخك الاسلامي، تعرف العدو، الصديق، من توالي، من تعادي، تعرف ترتيب الواجبات، ايه واجب الوقت، لازم يكون عندك فقه حساب واجب الوقت، واجب السنة، واجب الشهر، لابد أن تعلم، وبعد ما تعلم تعمل بما علمت. علمت وعملت يبقى تعلم غيرك، مش تنتظر لما لا هديك بتتعلم وتعمل وتعلم في نفس الوقت. دي كلمة اللي الحسن بن رحمة الله عليه قال رب نفسك وادع غيرك، استمر ما تقعد، رب نفسك وادع غيرك. رب نفسك ازاي؟ عندك انت شهر رمضان اهو مر علينا، الايام دي جاية اهو، العشرة من ذي الحجة من اعظم الايام، ما من اعمال، ما من ايام الاعمال فيها احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحج. اللي ربنا يقدره في حج يا حج، اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قدرناش في الحج يبذل كل الصدقات، يصوم يوم عرفة لم يكفر سنة ماضية وسنة قبلية وسنة بعدية، ايضا يحرص على رعاية اليتامى الارامل لبر الوالدين. يؤدي يعني عاوز اقول اذا يا شباب الانسان لا يجب ابدا، هكذا كان المسلمين الاوائل، واحد يتعلم ويعمل ويعلم غيره. لذلك انتشر في الاسلام، انما تتصور لو المسلمين كلهم بقوا في المدينه المنوره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى مش قادرين نسيبك يا ابو بكر، طب مين يفتح شرق والغرب؟ مين اللي ينزل الروم وينزل الفرس؟ طب عمر احنا بعدين معاك، عثمان علي معاويه الاماميه، لا 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 لا، الواحد منهم كان يتعلم المساله وينطلق يحملها يجاهد في سبيل الله. فدي اسرار عايز اقول ايه؟ لان هذه في الظروف التي تعيشها نحن محتاجون ان نفقه جيدا، لا تجعلوا العالم يفرض الحصار علينا، انطلقوا في بيوت الله وما اكثرها، اللي تحت المنازل واللي مضيق اجعلوا بيوتكم قبله كما قال رب العالمين يجعلوها مساجد واقيموا الصلاه. فاذا هكذا تعلمنا من الصحابه، والا لو الصحابه القوقعة في مكان واحد ما كانت النتيجه ما وصل الاسلام الى الصين، ما وصل الى روسيا، ما وصل الى موسكو، ما وصل الى افريقيا، ما وصل الى امريكا، ما وصل الى كندا، ما وصل الى استراليا. اذا هكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. بقي في حديثنا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه بعض النقول التي نعرض لها من كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي. انا اخترت بعض الاشياء التي الحديث عشان نعرف فم الحاكم المسلم، فمس الفرد المسلم الذي على اساسه قام دين الله ودامت الارض كلها لله رب العالمين بالاسلام. حدثنا الامام الذهبي عن عمر بن عبد العزيز فأورد أنه كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، محدث ثقة بس، محدث يروي الحديث ويروى عنه ثقة، محدث أدل ما جرح عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هقولنا من هو عمر بن عبد العزيز؟ ابن مروان ابن الحكم، وطبعا امه هي ام عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. مين دي؟ سكينة الست بياعه اللبن اللي قالت لبنتها يعني حطي شويه ماء على اللبن، فقالت لها البنت حرام ده غش، فقالت ما فيش حد بيرانا، عمر بن الخطاب ما بيراناش، انت خايفه من ايه؟ قالت لكن رب عمر يرانا. سمع هذا الحوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهب الى اولاده وجمعهم قال لهم يا اولادي لو كنت انا يعني في امكاناتي اتزوج الان مش منشغل بامر الدوله الاسلاميه، لو كنت مش حد ايه يترك هذه البنت، يلا اتفقوا على واحد منكم يتزوج هذه البنت. فعاصم ابن عمر بن الخطاب تزوج بنت بائعه اللبن المسلمه التقيه الورعه، فانجبت مين؟ انجبت ام عمر ابن عبد العزيز، تزوجها عبد العزيز وانجبت له عمر بحلوان بمصر. فلذلك يقولوا ايه عن عمر؟ يقولوا الامير المجتهد الامام الحافظ العلامه المجتهد الزاهد العابد السيد امير المؤمنين حقا ابو حفص القرشي الاموي المدني ثم المصري الخليفه الزاهد الراشد اشد بن اميه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. الحقيقة من ضمن الأشياء اللطيفة طبعا أذكر بها أختنا التي كانت أرسلت رسالة تقول عن السمراوات وعدم الزواج من السمراوات والكلام اللي بيحصل ده. الحاجات اللي طبعا أذكر يعني أذكرها يعني لإخواننا كثير من الصحابة كان أسمر البشرة، صحابيات كان سمراوات البشرة. أنا أذكر منهم على سبيل المثال عمر بن عبد العزيز يقولون كان أسمر وكان رقيق الوجه وحسن لحيه الجسم حسن اللحيه غائر العينين الى اخر ما ورد في صفاته. طبعا تزوج فاطمه بنت عبد الملك وبنت الخليفه والخليفه جدها اخت الخلائف والخليفه زوجها رضي الله عنهم وارضاه. يقولون ان عمر بن عبد العزيز لما تولى احنا هو تولى ولايتين، الولايه الاولى في عهد عمه تولى امر المدينه المنوره، لما تولى امر المدينه المنوره كان اميرا عليها، دعا بعشره علماء عروه وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالما وخارجه وابو بكر بن عبد الرحمن وابو بكر بن سليمان بن ابي حتمه وعبد الله بن عامر بن ربيعه فحمد الله واثنى عليه ثم قال اني دعوتكم لامر تؤجرون فيه ونكون فيه اعوانا على الحق، ما اريد ان اقطع امرا الا برايكم او براي من حضر منكم، فان رايتم احدا يتعدى او بلغكم عن عامل ظلامه فاحرج بالله على من بلغه ذلك الا بلغني فجزاؤه خيرا. فشكروه وانصرفوا. اذا البيان الناس حدث بين ابن عمر بن الخطاب العزيز كان حريصا على الشهره وكان حريصا على استشاره من علماء الامه الثقات، يا جماعه لا اقطع رايا بدونكم، يعني اذا علماء اهل العقد والحقد والحل هم الذين يستشيرهم. نمر اثنين انهم اذا بلغكم مظلمه وقعت بين احد من ابناء الامه احرصوا على ان اوعى حد يخفي مظلمه وقعت على احد من ابناء هذه الامه. ده حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه. يقولون عنه انه رغم ما شغله شوف الدوله الاسلاميه مكرمه الاطراف، لكن يقولون انه كان صواما قواما. يقولون ما راى صليت واحد يقول اسمه انس ما صليت وراء امام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله من امامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. قال زيد كان عمر يتم الركوع على السجود ويخفف القيامة والقعود. ذكر عنه رحمه الله حسن الخلق وعقل راجح وسلف طيب جيد السياسة حريصا على العدل بكل ممكن واثر العلم فقيه النفس طاهر الذكاء والفهم أواها منيبة قانتا لله زاهدا مع الخلافة ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محققته له ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق فما زال به حتى سقوه السم. يعني إذا سيدنا عمر بن عبد العزيز مات مسلوبا. وهذا الرجل اللي سأل سم ولد، يعني طبعا يحكي إن واحد يهودي في رواية أوردها هنا الإمام الذهبي يقول واحد يهودي قال لواحد عمر بن عبد العزيز هيتولى. طيب بعد ما تولى بسنتين قبله اليهودي ثاني قال له خلي بالك صاحبك سأله السم اللي يوفي قبل ما يموت. يعني إذا إيه سقاية عمر بن عبد العزيز السم كان مؤامرة لضرب الخلافة الإسلامية. يحكي الإمام الذهبي عن مروان بن معاوية عن معروف بن مشكان عن مجاهد قال لي عمر بن عبد العزيز ما يقول الناس فيه؟ قلت يقولون مسحور. قال ما أنا بمسحور، أنا مش مسحور أنا يعني. ثم دعا غلاما له فقال ويحك ما حملك على أن سقيتني السم؟ شو بيسأل الغلام بتاعه اللي حملك أنك سقيت السم؟ قال يا أمير المؤمنين 1000 دينار أعطيتها، اديني 1000 دينار عشان أسقيك السم، وكمان وعدوني انهم يعتقوا رقبتي وعلى ان اعتق. عمر بن عبد العزيز ماذا فعل به؟ يعني ماذا تمثل؟ يعني لو حد مثل كان هي اولا في الاخر هيقولوا مين اللي يبحث عن من وراءه في هذه المؤامره؟ ويحرصون على انهم يقولوا الجزاء بتاعه، واحد يحط السم لامير المؤمنين قائد الدوله الاسلاميه المتراميه في الاطراف دي، يجيب امه ابوه اخوانه الناس اللي عملها ابدا. سبحان الله، جاء الله سبحانه وتعالى، ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ قال له فين الالف دينار؟ قال له هي امير المؤمنين، فجاء بها فالقاها في بيت المال نمره واحد، وقال اذهب حيث لا يراك احد. هو الذي اعتقه، شفتوا ابس عامر الخليفه المصري، لا اقطعوه ولا حطوه ولا اسوار. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ بكلمكم الدوله الاسلاميه، هذا الرجل يقتل ويتعرف القاتل كما كان منه، الا ان يقتل في اللي قتل وحطه في اثنان المسلمين ثم يعتقه لوجه الله عز وجل. لا الحقيقه ولا اعتقل اهله ولا مين اللي وراه ولا كذا، لانه عارف ان الاجال بيد الله. هل تكن مجال اللي زي عمر؟ هو ده خط واحد بتاع الخلفاء الراشدين، ما دام خلى عمر بن الخطاب ده اللي عنه ارضاه لما قتل. كم قتل؟